بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 32 من دروسنا في شرح متن نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا كيفية التطهير من الأعيان بقسميها المرئية وغير المرئية، الآن ننتقل إلى الطهارة بوسائل خاصة تستعمل في حالات خاصة. إذن الوسيلة العامة في التطهير هي الماء المطلق، وعندنا عند الأحناف يجوز التطهير بكل مائع قالع للنجاسة، سواء كان ماء أو غير ماء، لو شراب آخر غير الماء يجوز التطهير به عند الحنفية. الآن نريد أن نتكلم عن وسائل تطهير خاصة تستعمل في حالات خاصة. نعم.
قال: وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل.
إذا الآن إذا أردت أن أطهر ثوبا من النجاسة أو البدن من النجاسة أو آنية من النجاسة أو الأرض من النجاسة، ماذا أستعمل؟ الماء. طيب، وكذلك يستعمل كل مائع آخر غير الماء، أو الماء طاهر غير مطهر، هذا يستعمل في طهارة النجاسات، لكن لا يستعمل في طهارة الأحداث كالوضوء والغسل، هناك لابد أن يكون طاهرا مطهرا. أما النجاسات فيجوز تطهيرها بالماء وإن لم يكن مطهرا، إذا كان طاهرا كالماء المستعمل طاهر غير مطهر يجوز استعماله في طهارة الأخباث لا في طهارة الأحداث. الأخباث يعني الأعيان النجسة، أما الأحداث في طهارة الوضوء والغسل. وكذلك كل مائع قالع، يعني الخل مثلا أو مادة أخرى نستعملها في إزالة النجاسة لأنها تزيل النجاسة كالماء وربما أشد. نعم.
كالخل وماء الورد.
نعم.
قال: ويطهر الخف ونحوه.
الآن عندنا خف أمشي فيه بالطريق، وقع على نجاسة في الطريق، أصابته نجاسة، أنا يمكن أن أغسله كباقي الأشياء وأستعمل الماء، لكن الخف بالذات للحاجة الخاصة وللضرورة وعموم البلوى أن أنا أمشي بالخف. هلا نحن الآن بزماننا الخف عادة يلبس للدفء، وبالتالي الخف عندنا يلبس ويلبس معه حذاء للطريق. الخف الآن غالبا لا نمشي به، لكن سابقا كان الخف ربما نمشي به في الطريق، وبالتالي ربما تصيب نجاسة هذا الخف، فكيف نطهره؟ إما بالوسيلة العامة وهي الماء أو المائع، وإما بالوسيلة الخاصة وهي الدلك. يعني أنا الآن دعست على نجاسة جامدة كوسخ حيوان أو ما شابه ذلك، ماذا أفعل؟ آتي إلى مكان طاهر وأدلك هذا الخف بالأرض، فنقول بهذا الدلك طهر الخف. طب يا ترى هل تزول النجاسة عنه كما تزول بالماء؟ طبعا لا، وربما بقي شيء قليل. قال: هذا القليل معفو عنه، لأن هذه الطريقة لا تزيله بالكلية، وربما يبقى أجزاء صغيرة قد لا تظهر للعين لكنها موجودة على ظاهر الخف.
ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها،
ونحوه يعني مما يلبس في القدم. نعم.
بالدلك من نجاسة لها جرم،
من نجاسة لها جرم. لكن لو أنا الآن دعست على نجاسة مائعة، هذه لو أنا فركتها هي تنتشر أكثر ولا تزول بالدلك، إذا النجاسة التي لها جرم نجاسة متجسدة. طيب لو أنا الآن دعست على نجاسة مائعة ثم وضعت الخف فورا على التراب، فالتصق التراب بالخف من أثر النجاسة المائعة، ثم فرقت التراب، قال يطهر الخف من النجاسة المائعة لأن التراب يجذب النجاسة المائعة لأنه يلتصق بالجرم من خلال النجاسة المائعة.
ولو كانت رطبة،
يعني ولو كانت النجاسة المتجسدة رطبة، يعني لا يشترط أن تكون جافة جفاف كامل. نعم.
قال ويطهر السيف ونحوه بالمسح.
وسيلة أخرى للتطهير. الآن المسح وسيلة أخرى للتطهير، لكن هل نمسح الثوب؟ لا. هل نمسح البدن؟ لا، وإنما نمسح الأجسام الصقيلة، الصقيلة بالصاد، التي ليس لها مسام. لذلك السيف جسم صقيل، الألمنيوم جسم صقيل، الزجاج جسم صقيل ليس له مسام. أصابته نجاسة دم، آتي بخرقة وأمسح النجاسة، ذهب الأثر، طهر السيف. نعم.
قال وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت.
هي الثالثة. إذا أول واحدة الدلك للخف، الثانية المسح للأجسام الصقيلة كالمرآة مثلا أو السيف، الآن الثالث الجفاف. الجفاف يطهر الأرض. طيب الثوب لو جف لا يطهر، طيب البدن لو جف لا يطهر، طيب السجاد لو جف لا يطهر، وإنما الجفاف وسيلة تطهير للأرض فقط. نعم.
جازت الصلاة عليها دون التيمم منها.
يعني أنا الآن مثلا أمامي أرض أصابتها نجاسة، طفل بال على الأرض، أرض متنجسة، تركناها ورحنا، جينا بعد ساعة ساعتين وجدنا أن النجاسة قد جفت، لم نجد لها أثر لون ولا رائحة ولا غير ذلك، ماذا نقول؟ هذه الأرض التي تنجست بالبول لما جفت طهرت. طب أنا كان ممكن أني أغسلها بالماء، يعني الآن أصب الماء عليها وتغسل الأرض، لكن لم نستعمل ذلك، جفت الأرض فحكمنا بطهارتها، وهذا كله بناء على نصوص جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول هذه الأرض بالجفاف تطهر، لكن يجوز الصلاة عليها دون التيمم. لماذا؟ لأن التيمم قال ربنا عز وجل فتيمموا صعيدا، ما قال طاهرا، قال طيبا. أما في الصلاة يشترط طهارة المكان فقط.
قال ويطهر ما بها من شجر وكلأ قائم بجفافه.
يعني وإن لم يغسل، لو أن إنسان مثلا رأى نجاسة على الشجر أو على العشب وجفت النجاسة وذهب أثرها، ما الحكم؟ قال نحكم بجفاف الأرض وبكل ما هو قائم فيها على الدوام، يعني الشجر العشب وما شابه ذلك، كذا كل هذا يطهر بطهارة الأرض.
قال وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا.
يعني الآن عندنا نجاسة تركناها مدة من الزمن فوجدناها قد تغيرت من هذه الحالة إلى حالة أخرى، صارت عينا أخرى. الآن لو أخذنا بالتاريخ مثلا، النفط الذي نستعمله الآن شو أصله؟ يقال أصله ميتات ومستحاثات وما شابه ذلك. طيب الآن عند حتى الألماس شو أصله كمان؟ مستحاثات قديمة. طيب الآن شو صار؟ صار عينا أخرى، فنحكم بطهارته. طيب لو أخذنا الآن زيت نجس سوينا صابون، هذا أيضا صار عين أخرى، فنقول الصابون طاهر وإن كان قد صنع من زيت نجس. ما الذي طهر هذا الزيت بعدما صار صابونا؟ قال الاستحالة. الاستحالة أن تنتقل النجاسة من عين إلى عين أخرى. لذلك الآن لو أخذوا الآن نجاسات معينة وغيروها وبدلوها وصارت عين أخرى، وتحققنا من تغير العين إلى عين أخرى صارت استحالة حقيقية، نقول هذه العين الجديدة طاهرة وإن كان أصلها نجسا.
أو احترقت بالنار.
أو احترقت هذه النجاسة بالنار. يعني الآن مثلا عندما نأخذ رأس خروف عليه دم، الدم نجس، طيب ما غسلنا وإنما سلطنا عليه النار حتى احترقت هذه النجاسة وأذهبنا النجاسة بالنار، ما الحكم؟ طهر هذا المكان. ما الذي طهره؟ النار. لو أنني استعملت هذا مثلا في الثوب أو الأرض أو كذا نقول له لا. نعم.
قال ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن.
المني الآن نجس، إذا أصاب المني الثوب أو البدن ما الحكم؟ قال إذا كان جافا يجوز أن نطهره فقط بالفرك، يعني يمكن أن نغسله نعم، لكن إذا كان جافا عندنا وسيلة أخرى خاصة وهي الفرك. إذا الفرك عن الثوب أو عن البدن يطهر الجسد والثوب من المني الجاف، لكن بشرط أن يخرج المني من غير أن يتنجس بنجاسة البول في المخرج، وذلك بأن يخرج من الإنسان وقد كان مستنجيا. يعني إنسان مثلا نام مستنجيا، غسل مكان النجاسة ثم احترم، خرج منه المني وأصاب الثوب أو البدن، يمكن أن نفرك الثوب ونقول نحكم بطهارته. أما لو خرج المني والإنسان لم يكن مستنجيا وكان على ذكره النجاسة من التبول، فنقول يخرج المني ويتنجس بنجاسة إضافية وهي نجاسة البول، فعندها نقول لا يصح فيه إلا الغسل، لأن الفرك فقط يطهر الثوب من المني إذا كان وحده،
ويطهر الرطب بغسله
ولا يجزئ فيه الفرك. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.